إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه الجليل عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنه. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. فبين أنه لا يحكم لأحد معين أنه من أهل الجنة أو أهل النار إلا من شهد له النبي المختار. قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار، لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبشر صلى الله عليه وآله وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، أحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، شهد أحدا فأبلى فيها بلاء حسنا، ورمي طلحة رضي الله عنه بسهم يوم الجمل فمات في جماد الآخرة سنة 36 وله 64 سنة. وطلحة والزبير، وهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي أبو عبد الله حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، أحد الستة أصحاب الشورى، أسلم صغيرا وهاجر الهجرتين، وقتل يوم الجمل سنة 36 ودفن بالبصرة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف، وهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري أبو محمد، أحد الستة أصحاب الشورى، أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، شهد بدرا والمشاهد بعدها، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما، مات سنة 32 وله 72 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه. وسعد، وهو سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري أبو إسحاق بن أبي وقاص، أحد الستة أصحاب الشورى، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، كان رأس من فتح العراق، وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك. مات بالعقيق سنة 55 وحمل إلى المدينة، وهو آخر العشرة موتا رضي الله عنهم أجمعين. وسعيد، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلم يشهده. مات بالعقيق سنة 50 وقيل بعدها، وحمل إلى المدينة. وأبو عبيدة، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، وهو الذي انتزع الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسقطت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه. مات سنة 18 وله 58 سنة. فهؤلاء العشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة بأعيانهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. وقد أخرج أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء هم العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وذكر أنهم من أهلها. وأما ثابت بن قيس ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه، أي أن قيسا، قال كذا وكذا للقول الذي مر. قال: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. وهذا أخرجه مسلم، فقد ورد هذا القول لأنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان، وهو الأسلمي أبو حفص البصري المتوفى 36 عن سفينة، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسفينة اسمه مهران، وقيل بحران، وقيل رومان، وقيل غير ذلك. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وقال آخرون: كان أصله من فارس، اشترته أم سلمة فأعتقت، واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يسكن بطن نخلة، وهو من مولدي العرب. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي وأم سلمة، وعنه بنوه عبد الرحمن وعمر ومحمد وزياد، وروى عنه سعيد ابن جمهان وغيرهم. له 14 حديثا انفرد له مسلم بحديث، وقد توفي رضي الله عنه بعد 70 من الهجرة. فقال سعيد عن سفينة رضي الله عنه: الخلافة بعدي 30، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والطيالسي وابن أبي عاصم والبزار، وصححه أحمد وابن حبان والحاكم وابن تيمية والألباني، وحسنه الترمذي. الخلافة بعد 30، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعد انقضاء الخلافة الراشدة عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى سفينة رضي الله عنه قال: الخلافة في أمتي 30، ثم ملك بعد ذلك. قال: ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. ثم قال لي: أمسك خلافة علي. قال: فوجدناها 30. قال سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال: كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك. وهذا اللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن. وبعض أهل العلم على حسب الحساب يقول: إن الحسن بن علي رضي الله عنهما قد بويع بالخلافة 6 حتى تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه، فكانت مدة الخلفاء الأربعة 29، وأتمها الحسن بأشهره 30، فكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة سمي بعام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا فيه على خليفة واحد، ووضعت الحرب أوزارها وأتلف الناس. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر من فضائل الحسن رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عن المنبر واحتمله حتى جعله على المنبر وهو يخطب قال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، أو قال من المسلمين. فكان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انقضت الخلافة الراشدة عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الصابوني رحمه الله يشير إلى حديث المسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفع، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ورواه الطيالسي، والحديث حديث صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وبقولهم قاطبة: ورضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. وقد ورد هذا القول للصحابة، ورد على لسان علي رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد، وهو ضعيف جدا للانقطاع بين الحسن البصري وعلي رضي الله عنه، وفيه أيضا عنعنة الحسن وهو مدلس، وفيه أيضا شريك بن عبد الله وهو صدوق سيء الحفظ. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. أخرجه ابن سعد كما مر، وكذا الحاكم وابن عساكر، وهو ضعيف فيه انقطاع وما مر من العلل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا أي انتفعوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: مه يا أبا هريرة، يعني هذه مبالغة، مه يا أبا هريرة، قام بحجة على ذلك فأدلى بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به، وهذا ضعيف. أخرجه ابن عساكر والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وفيه عباد بن أبي كثير الثقفي وهو متروك. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه. الطريقة الأولى فيها إجماع أهل الحل والعقد واتفاقهم، وذلك ما كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الطريقة الثانية بالنص عليه ممن قبله، ف فخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده، وإنجاز الله سبحانه وعده بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه، ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكذا في قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض، وقد سميت الرافضة بذلك لرفضهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنه لما تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال بإمامتهما، فقال زيد: رفضوني، فسموا الرافضة وسموا شيعة حين قالوا: نحن من شيعة علي رضي الله تعالى عنه، إلا أن بعضهم قال فيه غير الحق وهم الغالية، فجعله بعضهم إلها وجعله بعضهم نبيا، وقد قتل علي رضي الله عنه بعضهم وأحرق بعضا في زمانه، والغالية منهم تنكر يوم الحساب، وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص، وهم مجمعون على أن الأئمة معصومون عن الكبائر والصغائر، مجمعون على التبري من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم إلا فرقة الزيدية، وقد افترقت الرافضة بعد زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أربعة أصناف: هم الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة، وأضاف بعضهم إلى هذه الفرق الإسماعيلية، وقد افترقت هذه الأصناف إلى عدة فرق أيضا. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقد ذكر هاهنا الإمام الصابوني رحمه الله حديثين ركبهما حديثا واحدا، فأما الجملة الأولى: لا تسبوا أصحابي، فقد وردت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كما هو في لفظ البخاري، وأما الجملة الأخرى فمن سبهم فعليه لعنة الله، فقد وردت في حديث آخر رواه ابن أبي عاصم في السنة، رواه ابن أبي عاصم في السنة بسنده عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده بلفظ: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم لي وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وعن عطاء بلفظ: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وقد حسن الرواية الألباني بمجموع الطرق في السلسلة الصحيحة وفي غيرها: فمن سبهم فعليه لعنة الله، وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. وهذا ضعيف لا يثبت، أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان والخلال والآجري واللالكائي. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، يعني الآئمة، ولو كانوا جورة فجرة فأهل السنة يرون جهاد الكفرة معهم، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه جملة من عقائد أهل السنة والجماعة ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، ويربطها جميعا رباط واحد ويجمعها جميعا إطار واحد، فلننظر فيها بحول الله وقوته بشيء من التفصيل. أهل السنة يرجون للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، وذلك برحمته، ولا يأمنون عليهم ولا يشهدون لهم بالجنة، ويستغفرون لمسيئهم ويخافون عليهم ولا يقنطونهم، فهم يرجون للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم. فذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى هذا البحث بغير هذا اللفظ، وهو بحث الشهادة للمعين أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. فهل يشهد على معين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار؟ نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعينه من أهل الجنة، فنشهد له بذلك. ومن شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار شهدنا عليه. هذا بالنسبة إلى المعينين. وأما بالنسبة إلى العموم فنعتقد أن الكافرين في النار وأن المؤمنين الموحدين في الجنة. وأما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا بالدليل، ولكن مع ذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذه عقيدة المسلمين. وأهل السنة مع ذلك يستغفرون للمسيء لأنه قد ثبتت له الأخوة الإيمانية ما دام عقد الإسلام له باقيا، ويدعون له بالتوبة والتوفيق وإن كان مذنبا، وهذا حق الإيمان عليهم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا يقنطون مذنبا من رحمة الله كما تقول الخوارج والمعتزلة. لا يقنطون مذنبا مسيئا مهما بلغت ذنوبه من رحمة الله تبارك وتعالى، بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة. إن تاب تاب الله عليه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فأهل السنة يستغفرون للمسيئين ويخافون عليهم ولا يقنطونهم. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فهم الذين يقنطون الناس من رحمة الله، يخرجونهم من الملة بالذنوب وإن كانت دون الشرك. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون لمرتكب الكبيرة إيمانا ناقصا، فهو مؤمن ناقص الإيمان، لا يخرجونه من الإسلام بكبيرته ما دامت الكبيرة دون الشرك. ومع ذلك فإنهم لا يثبتون له الإيمان المطلق، وإنما يثبتون له مطلق الإيمان. فالفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذه عقيدة أهل السنة، أن الفاسق الملي، أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. وأما الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية فإنهم يقنطون الناس ويؤيسونهم من رحمة الله جل وعلا. فأما الخوارج فإنهم يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ويدخلونه في الكفر ويشهدون عليه بالخلود في النار. وأما المعتزلة فإنهم يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، يقولون في منزلة بين المنزلتين، ومع ذلك فإنهم يخلدونه في النار. وهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال، وأهل السنة هم الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط، بين أهل الغلو وأهل الجفاء. أهل السنة لا ينزلون أحدا جنة ولا نارا، ولا يشهدون على أحد بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بدليل، ويذرون سرائر الخلق إلى الله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يتبعون في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ولا يخفون ما ليس لهم به علم، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك كله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أهل السنة يتبعون النصوص ويلتزمون الشرع، ولا ييأسون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يشهدون لأحد بالجنة بعينه إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لا يشهدون على أحد بأنه من أهل النار إلا من شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لا ينزلون أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام، والله عز وجل قد وعد المسلم بالجنة، وتوعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار. وهذا الحكم مختص بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يشهد عليه بأنه من أهل النار، ولا يشهد له بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تبين هذا فلا يدخل فيه من مات على الكفر وقد كان في حياته كافرا، كان طول حياته نصرانيا، كان طول حياته يهوديا، كان طول حياته وثنيا مشركا الشرك الأكبر، يعبد الأوثان أو يلحد فلا يثبت خالقا، فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة. فنقول هؤلاء نشهد عليهم بالنار لأننا لا ندري بما ختم لهم. يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار لأنه مات على الكفر وهو الأصل. وإذا كنا لا نشهد لمن مات على الإسلام بأنه بعينه من أهل الجنة لأننا لا ندري بما قد ختم له، ولكننا نقول إن أهل الإسلام في الجملة من أهل الجنة، الذي عاش على الإسلام ومات عليه نعامله معاملة المسلم حتى بعد موته، فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، نعامله معاملة المسلم لأنه على الحال التي عاش عليها، ولم يظهر في حال حياته خلاف ذلك ولا نقيضه، وإنما عاش مسلما ومات على الإسلام، فنعامله بعد موته معاملة المسلمين. كذلك الكافر نعامله معاملة الكافرين. وأما الغيب المحجوب ما لنا من علاقة به، وأما أن يقول القوم إننا لا نشهد على من مات كافرا وعاش كافرا ومات كافرا، لا نشهد عليه بأنه من أهل النار لأننا لا ندري بما مات عليه، بل هو قد مات على ما عاش عليه، وهذا الغيب الذي يذهب إليه من يذهب لا يعلمه إلا الله ولا علاقة لنا به، وإنما نجري عليه الأحكام على حسب الله. وإذا كنا نعامله بعد موته معاملة الكافر فكيف لا نشهد عليه؟ وهل نحن قلنا إننا نشك في أمره فلا ندري نغسله ونكفنه ونصلي عليه كما يفعل بالمسلم، أو نتركه لأهل الكفر يفعلون به ما يفعلون بالكفار ونتوقف في أمره؟ إذا كنا لا نتوقف في أمره وإنما يعامله الكفار بكفرهم ويدفن في مقابر الكافرين، ولو أراد الكفار أن يدفنوه في مقابر المسلمين لم يمكنوا من ذلك، فنجري عليه الأحكام على حسب الله. ولا يحتج علينا أحد بغيب لا نعلمه. عاش كافرا ومات كافرا، كان رأسا في الكفر، ويأتي من يقول من أدراك لعله مات على الإسلام. أمره إلى الله. وأما نحن فما حيلتنا ونحن لا نعلم الغيب؟ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذا عموم، وهو الموافق للأصل، وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر، ولا نقول قد يكون ختب له بخير. ما هذا الورع البارد الذي يميع العقيدة ويضيع الولاء والبراء؟ بل نقول قد مات على الكفر فهذا هو الأصل، ولا نقول قد يكون مات على الإسلام، لأن النبي أمرنا صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل، فنستصحب الأصل الذي كان. هو كان على الكفر، عاش على الكفر محاربا لدين الإسلام، ولم يظهر منه سوى ذلك حتى مات، فنستصحب الأصل الذي كان ونقول هو كافر، مات كافر، هو في النار. أما إذا كان قد أسر الإسلام فالله يعامله بما أسره، لا نعامله نحن. فالمسلم يستصحب الأصل، يستصحب الأصل مع المسلم، فلا يشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات، لأن المسلم أيضا لو فتحت باب الاحتمالات فإن باب الاحتمالات يدخل منه المسلم، فوارد أن يكون المسلم قد ختم له بشر فمات كافرا، ولكننا نستصحب الأصل، عاش مسلما ومات على الإسلام، لم نرى منه سوى ذلك، فنستصحب الأصل ونعامله معاملة المسلمين بعد موته. وكذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباههم. من أهل العلم من أدخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة الكفار بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات، لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك. هذا خلاف الصواب، وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائده، فإن كلامهم كان مقيدا بمن مات من أهل القبلة، فالكلام في أهل القبلة ومن مات من أهل القبلة. نستصحب الأصل ونقول مات مسلما مع أننا لا ندري بما ختم له، ونعامله معاملة المسلم بعد أن مات، ونرجو له الجنة ونخشى عليه العذاب وندعو له بالمغفرة. وكذلك نستصحب الأصل مع الكافر الذي عاش كافرا ومات كافرا، فنقول مات كافرا ونعامله معاملة الكافر بعد أن مات. وأما أن نقول إن هذا القانون الذي ذهب إليه أهل السنة تأسيسا على النصوص من أننا لا نشهد لأحد مات بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار، نقول إن ذلك ينسرح على الكفار، ومن كان محاربا لدين الله تبارك وتعالى فهذا خطأ، هذا مقيد بمن مات من أهل القبلة، وأما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله عز وجل وعدم الخوض في الأمور الغيبية، والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال. الأول من قال: لا أشهد لأحد ولا على أحد مطلقا، وإنما نشهد للوصف للجنس دون المعين، فنقول المؤمن في الجنة والظالم في النار، المؤمن المسدد في الجنة، مرتكب الكبيرة متوعد بالنار، إلى غير ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين، إعمالا منهم للأصل الذي مر، وأن الحكم بالخاتمة أمر غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا. فهذا قول. الثاني وقول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أن هذه المسألة غيبية، فمجالها ومدارها على قاعدة أمور الغيبية أنه يقتفى فيها الدليل دون تجاوز القرآن والحديث، فلا ينزل أحد جنة ولا نار إلا من أنزله الله الجنة أو أنزله الله النار فبدليل من الكتاب أو من السنة، سواء في هذا النوع والوصف والجنس والمعين. فجاءت الشهادة لأبي بكر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة في القرآن، وجاءت الشهادة لأهل البيت بأنهم مطهرون أيضا بالقرآن، منهم علي رضي الله عنه وفاطمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إلى غير ذلك. وجاء في السنة الشهادة على معينين من الصحابة بأنهم في الجنة، كما في العشرة المبشرين بالجنة هم الخلفاء الأربعة وطلحة وأبو عبيدة وسعد وسعيد إلى آخرهم، وكذلك جاءت الشهادة لبلال رضي الله عنه، إلى غير هؤلاء ممن جاء الحديث بأنهم من أهل الجنة، وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب إلى القبلة مما جاء في السنة فإننا نشهد عليه بالنار. القول الثالث مثل القول الثاني، لكن زيد عليه أن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة. وهذا قد جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: دلت السنة على هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرض. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيء. فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم الصدق من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا المقام كمالك والشافعي وأحمد وكالبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. هذه هي الأقوال الثلاثة، والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور، لأن الشهادة بالاستفاضة يتقاصر الدليل فيها على أن يشهد لأحد بعينه مطلقا، لكن قد يكون الرجاء فيه أعظم. ولهذا في الحديث الأول قال وجبت، فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له، لأنه قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت، أي فوجبت له الجنة، فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء عليه بالخير نتيجة وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقا. والحديث الثاني أيضا يحمل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له، بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. إننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعين، أما الجنس والنوع فنشهد للجنس والنوع، نشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين، ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين. والمقصود إذا مات على ذلك، إذا مات المطيع على الطاعة وإذا مات الظالم على الظلم، لأن المسألة مبنية على ما يختم به للعبد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا دليل على أن الأعمال بالسوابق، سوابق الكتاب وبالخواتيم، وهذا يمنع من الشهادة المعينة، لأن الأعمال بالسوابق والخواتيم، والله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا غيبي، وخلق النار وخلق لها أهلا وهذا أمر غيبي. فإذا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع أو جنس بالنار، هذا المقصود به من مات على ذلك، من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة، ولجنس من مات على الكبيرة بأنه متوعد بالعذاب قد يغفر الله تعالى له وقد يؤاخذه بذنوبه. مع ذلك كله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فأهل السنة أهل رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، فيرث أهل السنة الرحمة من صفات نبيهم ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم، فيرحمون الأمة، ومن رحمتهم للأمة أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة، ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على أن يدعوا لهم وأن يصلوا عليهم إذا ماتوا، لأن حق المسلم على المسلم ست، ومنها أنه إذا مات يصلى عليه ويدعى له من إخوانه من المسلمين، فحق المسلم على أخيه أنه إذا مات صلى عليه ودعى له. يرجون لأهل الإحسان ورجاؤهم يحملهم على الدعاء لهم وعلى أن يصلوا عليهم إذا ماتوا، وتحملهم الرحمة للمسيء أنه إذا مات على الإساءة يخاف عليه الإساء، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمسيء ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يبارك له في قليل عمله، إلى غير ذلك من آثار رحمتهم بالأمة. لهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين، لمن كان منهم صالحا ومن كان منهم غير صالح، بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يسأل الله عز وجل أن يشفع المحسن في المسيء وأن يوهب المسيء للمحسن، كما في دعاء القنوت الذي يتداوله الأكثرون، هب المسيئين منا للمحسنين، يعني من كان مسيئا عاصيا عنده ذنوب هبه للمحسن فشفع المحسن فيه، وهذا كله في مقام الدعاء، وهو من آثار الرحمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بهذه الأمة رحيما، بل كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إذن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولرجائنا للمحسن آثار، ولخوفنا على المسيء آثار، فرجاؤنا للمحسن يحملنا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره، وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك، فكان أسيرا للشيطان، نسأل الله عز وجل له المغفرة والرضوان. مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، فأن يقال فلان شهيد، إذا كان شهيدا فالله عز وجل ذكر ونص على أن الشهداء في الجنة، وكذلك الشهادة له بالمغفرة، يقول المغفور له فلان، المرحوم فلان، فلان النفس المطمئنة، إلى غير ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة. إذا شهد له بهذه الأوصاف بأنه غفر له فقد شهد له بأمر غيبي، إذا شهد له بأنه مرحوم، فمن أدراك أنه مرحوم؟ هذه شهادة بأمر غيبي، إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة. الله عز وجل يقول ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا شهد للميت بأن نفسه مرضية فقد شهد له بالجنة. إذن الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة، وكذلك بما يدل على أنه يشهد له بالجنة كهذه الأسباب التي هي أسباب لدخول الجنة، أن نفسه مرضية، إذا كان كذلك فهو من أهل الجنة ومن أدراك. فهذه الشهادة، ومنها أنك تقول فلان شهيد. فعند البخاري في الصحيح بحث في هذه المسألة، وبوب عليها رحمه الله هل يقال فلان شهيد، وذكر أثر عمر إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. لأنه هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين السفلى؟ هذا أمر غيبي، فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين، لكن نرجو له من مات في أرض المعركة، نرجو له الشهادة، نرجو له أن يكون شهيدا. هذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. توسع الناس في هذا الأمر وهو الشهادة لمن مات بأنه شهيد، حتى شهدوا للبلطجية بأنهم شهداء، وللصوص والمعتدين على الأعراض وغيرهم شهدوا لهم بأنهم شهداء، بل شهدوا لأهل الكتاب بأنهم شهداء، يقول الشهيد فلان وهو من أهل الكتاب، فعنده لا يشهد لأحد مات في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله بأنه شهيد. الله أعلم من قتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله أي يجرح في سبيله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فقيد القتال بأن يكون لتكون كلمة الله هي العليا. من يدري هذا سوى الله؟ فهذا لا يعلمه أحد إلا الله، حتى وإن كان بطلا مغوارا، كما في الحديث المعروف عن الرجل الذي كان في المعركة لا يكون أحد من الصحابة بإزائه في لقاء العدو ولا يفعل أحد مثله، فذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لم يبل أحد منا اليوم ما أبلى فلان، يعني في القتال، فقال هو في النار. وتعجب الأصحاب جدا، لأنه إذا كان هذا في النار فمن منا يكون في الجنة؟ وهل صنع أحد منا صنيعة؟ تتبعه واحد من الصحابة فأصابت ذلك الرجل إصابة في ركبته فلم يحتملها، فجعل مقبض سيفه إلى الأرض وجعل ذبابه تحت ثديه، ثم اتكأ عليه حتى نفذ من ظهره. فمتى كان هذا من أهل الجنة؟ متى كان شهيدا؟ هذا قد قتل نفسه. فجاء الرجل الذي كان يتبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد
أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار وقع منه اليوم كذا وكذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وذكر الصورة المقابلة، فنحن لا نشهد لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، ولا على أحد بعينه بأنه من أهل النار. وكذلك من مات ولو كان في المعركة مع الكفار لا نقول فلان شهيد، لأننا إذا أثبتنا له الشهادة فقد أثبتنا له الجنة، فالشهيد في الجنة، ولكن نرجو له أن يكون قد مات شهيد. أما أن نشهد له بذلك فالله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم أن يجرح في سبيله. فلا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أما من عداهم فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما الجزم بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نجزم لأحد بشهادة أنه شهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، ولكن نرجو للمحسن، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله وجاهد لإعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار ولا نجزم لهم بأنهم من أهل النار، لأن الله قد يتوب عليهم. فدخول الجنة والنار مما استأثر الله بعلمه، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإلا ما أعلم الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فلا نعلم الغيب، لا ندري ماذا تكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر. ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يوجب لنا الجزم له بالجنة مهما كان صالحا، لكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث في الصحيحين. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم، ماذا يختم لنا أو لهذا أو لذاك، هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن لا يمنعنا ذلك من إحسان الظن بالمسلم، ولا يمنعنا من أن نرجو له الخير، وأن نسيء الظن بالفاسق والعاصي، وأن نخاف عليه من الشر، نخاف عليه من سوء العاقبة، وأن يموت على شر. وأما الرجل الصالح فإننا لا نجزم له بشيء، ونرجو له الجنة ولكن لا نجزم له بشيء. والصحابة رضوان الله عليهم طبقوا هذا الأمر تطبيقا صحيحا، فقد كانوا يخافون، وكان الواحد منهم يخاف على نفسه النفاق، مع أنه يكون مبشرا بالجنة ومبشرا بالشهادة، ومع ذلك فإنه يخاف سوء الخاتمة، كما كان عمر يصنع، فقد كان يذهب إلى حذيفة رضي الله عنه وهو صاحب السر، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فذهب إليه عمر وقال: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. فكان عمر يخشى على نفسه النفاق، حتى إنه لما طعن وجعل الله رب العالمين موته على يد رجل لم يسجد لله سجدة، وهو أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فإنه لما سأل عنه قال من طعنني؟ فقالوا غلام المغيرة. فقال الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة حتى لا يكون له مخاصمة. وكان يغشى عليه فيجعل ولده عبد الله رأسه على فخذه أو في حجره، ثم إذا ما أفاق من غشيته التفت فوجد رأسه على فخذ ولده عبد الله أو في حجر ولده، فينظر إليه مغضبا ويقول ويحك، ضع خدي على التراب لا أبا لك، عسى أن يرى ذل اليوم فيرحم. فعمر رضوان الله عليه لا يأمن مكر الله جل وعلا، يقول ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. فالإنسان إذا كان صالحا فينبغي عليه أن يخاف من السوابق والخواتيم، لأنه لا يدري بما قد سبق له في أم الكتاب، وكذلك يسبق عليه الكتاب بالذي هو خير إذا كان مسيئا، وحينئذ لا يقنط من رحمة الله. وأما من مات على صلاح وعاش عليه فإننا لا نشهد له بالجنة مهما بلغ، وإنما نرجو له وندعو له. وكذلك من مات على سوء وعاش عليه لا نشهد عليه بالنار، لأنه قد يكون قد تاب قبل أن يموت، والله عز وجل جعله في المشيئة. فهذه الأمور الغيبية لا نتدخل فيها، ولا نشهد لأحد بجنة ولا عليه بنار إلا من شهد له أو عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو اعتقاد أهل السنة في هذا الأمر الكبير، نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، أي أن الشهادة قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه من أهل الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الشهادة بالعين وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إجماع المفسرين كلهم أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا أبو بكر رضي الله عنه، صاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء وأحق الناس بأن يشهد له بالجنة. أما السنة التي تشهد لأبي بكر بالجنة فأمرها ظاهر ما فيه إشكال. فمن الشهادة بالعين أي للمعين، لأننا لا نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، شهد النبي صلى الله عليه وسلم تعيينا بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي كالعشرة المبشرين بالجنة. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة. عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. سعد بن معاذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بلال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كثير ممن عينهم رسول الله، من عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم عينا بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة على حسب الوصف لا على حسب التعيين، وكذلك كل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، فكل متق في الجنة لكن لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا بأنه من أهل الجنة، لا نشهد لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، ولا على أحد بعينه أنه من أهل النار، إلا من شهد له أو عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الوصف لا تعيين فيه، نقول كل المؤمنين في الجنة، كل المتقين في الجنة، كل المحسنين في الجنة هكذا. ولكن فلانا المحسن لا نقول هو في الجنة بعينه، وكذلك فلان المتقي لا نقول هو بعينه في الجنة، نحن لا ندري شيئا عن الغيب ولا ندري بما يختم له. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فالأمر على السوابق والخواتيم، وكان الصالحون يخافون السوابق والخواتيم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ربما قال قائلهم لأخيه اجلس نبكي على علم الله فينا ساعة، اجلس لنبكي على علم الله فينا، لأنه لا يدري ما قضى الله رب العالمين فيه. وكذلك ما يكون من أمر الخاتمة، لأن الناس قد يأتيهم في حال احتضارهم من الأمور العظيمة والكرب الشديدة ما يجعلهم ناطقين بكلمة الكفر عند الاحتضار. ولذلك على المسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات عند الممات، لأنك لا تدري بما يختم لك. الإنسان يأتيه عند موته من السكرات ما الله به عليم، وأصعب موقف يقابله المرء حتى يخرج من هذه الحياة هو موقف خروج الروح منه، لأن الأمر شديد إلى أبعد مدى، كما وصفه عمرو بن العاص رضوان الله عليه لولده عبد الله، وكان جالسا عند احتضاره، وربما أغشى عليه ثم أفاق، فقال له صف لي ما تجده من ألم الموت، لأن عمرا كان قريبا، وأنت لن تجد ميتا مات ثم عاد حتى يصف لك ما كان من حال الموت. فأراد أن يعلم ذلك على سبيل المقاربة، فأخبره كأن شجرة من الشوك ما تركت فيه مفصلا ولا عرقا إلا دخلت فيه، ثم أتى نازع ينزع نزعا شديدا حتى يستخرجها من كل عرق فيه ومفصل، قال كأنني في طبق قد أطبق عليه، فما يزال يجد نفسه ينحسر هذا الانحسار ويضيق عليه الأمر هذا الضيق. فنسأل الله أن يهون علينا وأن يثبتنا عند الممات وأن يخرجنا من الدنيا على خير، إنه تعالى على كل شيء قدير. إذن نحن لا نشهد لأحد ولو كان صالحا بأنه من أهل الجنة، ولا نشهد على أحد بأنه من أهل النار مهما كان مسيئا، بشرط أن يكون من أهل القبلة. أما الذي عاش كافرا ومات كافرا، فيأتي صاحب ورع بارد ويقول لك لا ندري بما ختم له، لعله نطق بالشهادة قبل أن يموت، وما لي أنا ولهذا أنا أحكم عليه بالظاهر؟ وهل معنى ذلك أنه إذا عاش نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو وثنيا بوذيا أو غير ذلك أنه إذا ما مات أتورع وأقول لا أدري بما ختم له، لعله أسلم قبل أن يموت، فنصلي عليه ونفره في مقابر المسلمين ونعامله معاملة المسلم بعد أن مات على الكفر وعاش عليه؟ إنما نستصحب الأصل الذي كان كالمسلم سواء بسواء، فإن المسلم أيضا لا ندري بما ختم له، لعله كفر قبل أن يموت. ولكن هل نعمل هذا الاحتمال ونقول من يدرينا لعله كفر قبل أن يموت؟ فإذا لا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين وقد عاش دهره مسلما ومات في ظاهر الأمر على الإسلام؟ نستصحب الأصل ونحكم بالظاهر. وأما السرائر فأمرها موكول إلى علام الغيوب، لا علاقة لنا بالغيب، الله رب العالمين علام الغيوب، فنكل السرائر إلى عالمها سبحانه وتعالى ونحكم بالظاهر الذي وكلنا الله إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في الرجل الذي كان في الحرب شجاعا مقداما، ما ترك شاذة ولا فاذة، وما كان أحد من الصحابة أقرب إلى العدو منه. فوصف حاله للرسول: يا رسول الله، إن فلانا لم يدع اليوم شاذة ولا فاذة، وما كان أحد منا أقرب إلى العدو منه، وفعل بالعدو الأفاعيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا عد صادما لهم، قال: هو في النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقال واحد منهم: لأتبعنه. فتبعه، أصابته جراحة في ركبته فلم يحتمل الألم، فأتى بالسيف فجعل مقبضه إلى الأرض وجعل ذبابه في صدره فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فمات قاتلا لنفسه. فجاء الرجل الذي كان يتبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ الأصل أنك تشهد أني رسول الله، فما الذي جد؟ قال: الرجل الذي قلت فيه إنه في النار كان من أمره كذا وكذا. قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الحديد. فعلى المسلم أن يخاف، أن يخاف من سوء الخاتمة مهما كنت صالحا، لأنك لا تدري بما يختم لك. وعلى الإنسان ألا يطمئن حتى يخرج. وقد وصف في حالات المحتضرين من العجائب أمور كثيرة ذكر بعضها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب الذي يكون مملوءا بشيء ينضح ما فيه على اللسان عند الموت، لأن اللسان كالقلم، مداده في دوات القلب، فهذا اللسان يغمس في القلب، وما ينطق به اللسان إنما هو مستمد من الأصل. فإذا كان القلب مملوءا بحب الدنيا نطق اللسان عند الموت بما وراءه، وإذا كان مملوءا بحب الآخرة نطق اللسان عند الموت بما وراءه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كان رجل قماشا وكان ذا بضاعة عظيمة، فلما حضره الموت جاءه بعض الصالحين فقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله. فجعل يقول: الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. يقولون: لا قل لا إله إلا الله. يقول: الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله. كان رجل في مسجد من مساجد البصرة يؤذن 40 سنة 30 سنة، مدة طويلة، عقودا متطاولة متتابعة. فلما رقي المسجد يوما نظر في بيت بجوار المسجد فإذا فتاة نصرانية، فوقع حبها في قلبه، فما زال حتى رقي عليها الجدار فأرادها على نفسها. قالت: لا يكون حتى تدع دينك وتدخل النصرانية، وهذا أبي فاذهب إليه وخبره. بعد هذه المدة في الأذان ترك الإسلام ودخل النصراني. فلما كان في ليلة بنائه مات قبل أن يصل إليها، فلا مبتغاه حصل ولا على ما كان عليه من الخير أبقى، وضيع الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه الجليل عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنه. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. فبين أنه لا يحكم لأحد معين أنه من أهل الجنة أو أهل النار إلا من شهد له النبي المختار. قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار، لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبشر صلى الله عليه وآله وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، أحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، شهد أحدا فأبلى فيها بلاء حسنا. رمي طلحة رضي الله عنه بسهم يوم الجمل، فمات في جماد الآخرة سنة 36 وله 64 سنة. وطلحة والزبير، وهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي أبو عبد الله، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، أحد الستة أصحاب الشورى، أسلم صغيرا وهاجر الهجرتين، وقتل يوم الجمل سنة 36 ودفن بالبصرة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف، وهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري أبو محمد، أحد الستة أصحاب الشورى، أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر الهجرتين، شهد بدرا والمشاهد بعدها، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما، مات سنة 32 وله 72 سنة ودفن بالبقيع رضي الله عنه. وسعد، وهو سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري أبو إسحاق بن أبي وقاص، أحد الستة أصحاب الشورى، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، كان رأس من فتح العراق، وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك، مات بالعقيق سنة 55 وحمل إلى المدينة، وهو آخر العشرة موتا رضي الله عنهم أجمعين. وسعيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلم يشهده، مات بالعقيق سنة 50 وقيل بعدها، وحمل إلى المدينة. وأبو عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، وهو الذي انتزع الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسقطت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه، مات سنة 18 وله 58 سنة. فهؤلاء العشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة بأعيانهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. وقد أخرج أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء هم العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وذكر أنهم من أهلها. وأما ثابت بن قيس ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أي أن قيسا قال كذا وكذا للقول الذي مر. قال: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. وهذا أخرجه مسلم، فقد ورد هذا القول لأنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان وهو الأسلمي أبو حفص البصري المتوفى سنة 36 عن سفينة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسفينة اسمه مهران، وقيل بحران، وقيل رومان، وقيل غير ذلك. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وقال آخرون: كان أصله من فارس، اشترته أم سلمة فأعتقت، واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يسكن بطن نخلة، وهو من مولدي العرب. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي وأم سلمة، وعنه بنوه عبد الرحمن وعمر ومحمد وزياد، وروى عنه سعيد ابن جمهان وغيرهم. له 14 حديثا انفرد له مسلم بحديث، وقد توفي رضي الله عنه بعد 70 من الهجرة. فقال سعيد عن سفينة رضي الله عنه: الخلافة بعدي 30 سنة، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والطيالسي وابن أبي عاصم والبزار، وصححه أحمد وابن حبان والحاكم وابن تيمية والألباني، وحسنه الترمذي. الخلافة بعد 30 سنة. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعد انقضاء الخلافة الراشدة عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى سفينة رضي الله عنه قال: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. قال: ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. ثم قال لي: أمسك خلافة علي. قال: فوجدناها 30 سنة. قال سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال: كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك. وهذا اللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن. وبعض أهل العلم على حسب الحساب يقول: إن الحسن بن علي رضي الله عنهما قد بويع بالخلافة 6 أشهر حتى تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه. فكانت مدة الخلفاء الأربعة 29 عاما و6 أشهر، وأتمها الحسن بأشهره 30 عاما، فكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة سمي بعام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا فيه على خليفة واحد، ووضعت الحرب أوزارها وأتلف الناس. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر من فضائل الحسن رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عن المنبر واحتمله حتى جعله على المنبر وهو يخطب، قال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، أو قال من المسلمين. فكان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انقضت الخلافة الراشدة عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الصابوني رحمه الله يشير إلى حديث المسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفع، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ورواه الطيالسي، والحديث حديث صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وبقولهم قاطبة: ورضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. وقد ورد هذا القول للصحابة، ورد على لسان علي رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد، وهو ضعيف جدا للانقطاع بين الحسن البصري وعلي رضي الله عنه، وفيه أيضا عنعنة الحسن وهو مدلس، وفيه أيضا شريك بن عبد الله وهو صدوق سيء الحفظ. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. أخرجه ابن سعد كما مر، وكذا الحاكم وابن عساكر، وهو ضعيف فيه انقطاع وما مر من العلل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا أي انتفعوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: مه يا أبا هريرة، يعني هذه مبالغة، مه يا أبا هريرة، قام بحجة على ذلك فأدلى بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به، وهذا ضعيف. أخرجه ابن عساكر والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وفيه عباد بن أبي كثير الثقفي وهو متروك. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه. الطريقة الأولى فيها إجماع أهل الحل والعقد واتفاقهم، وذلك ما كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الطريقة الثانية بالنص عليه ممن قبله، فخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده، وإنجاز الله سبحانه وعده بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين
وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكذا في قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض، وقد سميت الرافضة بذلك لرفضهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنه لما تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال بإمامتهما، فقال زيد: رفضوني، فسموا الرافضة، وسموا شيعة حين قالوا: نحن من شيعة علي رضي الله تعالى عنه، إلا أن بعضهم قال فيه غير الحق وهم الغالية، فجعله بعضهم إلها وجعله بعضهم نبيا، وقد قتل علي رضي الله عنه بعضهم وأحرق بعضا في زمانه، والغالية منهم تنكر يوم الحساب، وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص، وهم مجمعون على أن الأئمة معصومون عن الكبائر والصغائر، مجمعون على التبري من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم إلا فرقة الزيدية، وقد افترقت الرافضة بعد زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أربعة أصناف: هم الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة، وأضاف بعضهم إلى هذه الفرق الإسماعيلية، وقد افترقت هذه الأصناف إلى عدة فرق أيضا. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقد ذكر هاهنا الإمام الصابوني رحمه الله حديثين ركبهما حديثا واحدا، فأما الجملة الأولى: لا تسبوا أصحابي، فقد وردت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما هو في لفظ البخاري. وأما الجملة الأخرى: فمن سبهم فعليه لعنة الله، فقد وردت في حديث آخر رواه ابن أبي عاصم في السنة، رواه ابن أبي عاصم في السنة بسنده عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده بلفظ: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم لي وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وعن عطاء بلفظ: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وقد حسن الرواية الألباني بمجموع الطرق في السلسلة الصحيحة وفي غيرها: فمن سبهم فعليه لعنة الله، وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم ففي بغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. وهذا ضعيف لا يثبت، أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان والخلال والآجري واللالكائي. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، يعني الآئمة، ولو كانوا جورة فجرة فأهل السنة يرون جهاد الكفرة معهم ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه جملة من عقائد أهل السنة والجماعة ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، ويربطها جميعا رباط واحد، ويجمعها جميعا إطار واحد، فلننظر فيها بحول الله وقوته بشيء من التفصيل. أهل السنة يرجون للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، وذلك برحمته، ولا يأمنون عليهم ولا يشهدون لهم بالجنة، ويستغفرون لمسيئهم ويخافون عليهم ولا يقنطونهم، فهم يرجون للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم. فذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى هذا البحث بغير هذا اللفظ، وهو بحث الشهادة للمعين أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. فهل يشهد على معين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعينه من أهل الجنة، فنشهد له بذلك. ومن شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار شهدنا عليه. هذا بالنسبة إلى المعينين. وأما بالنسبة إلى العموم فنعتقد أن الكافرين في النار وأن المؤمنين الموحدين في الجنة. وأما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا بالدليل، ولكن مع ذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذه عقيدة المسلمين. وأهل السنة مع ذلك يستغفرون للمسيء لأنه قد ثبتت له الأخوة الإيمانية ما دام عقد الإسلام له باقيا، ويدعون له بالتوبة والتوفيق وإن كان مذنبا، وهذا حق الإيمان عليهم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا يقنطون مذنبا من رحمة الله كما تقول الخوارج والمعتزلة، لا يقنطون مذنبا مسيئا مهما بلغت ذنوبه من رحمة الله تبارك وتعالى، بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة، إن تاب تاب الله عليه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فأهل السنة يستغفرون للمسيئين ويخافون عليهم ولا يقنطونهم. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فهم الذين يقنطون الناس من رحمة الله، يخرجونهم من الملة بالذنوب وإن كانت دون الشرك. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون لمرتكب الكبيرة إيمانا ناقصا، فهو مؤمن ناقص الإيمان، لا يخرجونه من الإسلام بكبيرته ما دامت الكبيرة دون الشرك، ومع ذلك فإنهم لا يثبتون له الإيمان المطلق، وإنما يثبتون له مطلق الإيمان. فالفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهذه عقيدة أهل السنة، أن الفاسق الملي، أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. وأما الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية فإنهم يقنطون الناس ويؤيسونهم من رحمة الله جل وعلا. فأما الخوارج فإنهم يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ويدخلونه في الكفر ويشهدون عليه بالخلود في النار. وأما المعتزلة فإنهم يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، يقولون في منزلة بين المنزلتين، ومع ذلك فإنهم يخلدونه في النار. وهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال، وأهل السنة هم الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط، بين أهل الغلو وأهل الجفاء. أهل السنة لا ينزلون أحدا جنة ولا نارا، ولا يشهدون على أحد بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بدليل، ويذرون سرائر الخلق إلى الله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يتبعون في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ولا يخفون ما ليس لهم به علم، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك كله، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أهل السنة يتبعون النصوص ويلتزمون الشرع ولا ييأسون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يشهدون لأحد بالجنة بعينه إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لا يشهدون على أحد بأنه من أهل النار إلا من شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لا ينزلون أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام، والله عز وجل قد وعد المسلم بالجنة وتوعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار. وهذا الحكم مختص بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يشهد عليه بأنه من أهل النار، ولا يشهد له بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تبين هذا فلا يدخل فيه من مات على الكفر وقد كان في حياته كافرا، كان طول حياته نصرانيا، كان طول حياته يهوديا، كان طول حياته وثنيا مشركا الشرك الأكبر، يعبد الأوثان أو يلحد فلا يثبت خالقا، فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة. فنقول هؤلاء نشهد عليهم بالنار لأننا لا ندري بما ختم لهم. يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار لأنه مات على الكفر وهو الأصل. وإذا كنا لا نشهد لمن مات على الإسلام بأنه بعينه من أهل الجنة لأننا لا ندري بما قد ختم له، ولكننا نقول إن أهل الإسلام في الجملة من أهل الجنة، الذي عاش على الإسلام ومات عليه نعامله معاملة المسلم حتى بعد موته، فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، نعامله معاملة المسلم لأنه على الحال التي عاش عليها، ولم يظهر في حال حياته خلاف ذلك ولا نقيضه، وإنما عاش مسلما ومات على الإسلام، فنعامله بعد موته معاملة المسلمين. كذلك الكافر نعامله معاملة الكافرين. وأما الغيب المحجوب ما لنا من علاقة به، وأما أن يقول القوم إننا لا نشهد على من مات كافرا وعاش كافرا ومات كافرا، لا نشهد عليه بأنه من أهل النار لأننا لا ندري بما مات عليه، بل هو قد مات على ما عاش عليه، وهذا الغيب الذي يذهب إليه من يذهب لا يعلمه إلا الله ولا علاقة لنا به، وإنما نجري عليه الأحكام على حسب الله. وإذا كنا نعامله بعد موته معاملة الكافر فكيف لا نشهد عليه؟ وهل نحن قلنا إننا نشك في أمره فلا ندري نغسله ونكفنه ونصلي عليه كما يفعل بالمسلم، أو نتركه لأهل الكفر يفعلون به ما يفعلون بالكفار ونتوقف في أمره؟ إذا كنا لا نتوقف في أمره وإنما يعامله الكفار بكفرهم ويدفن في مقابر الكافرين، ولو أراد الكفار أن يدفنوه في مقابر المسلمين لم يمكنوا من ذلك، فنجري عليه الأحكام على حسب الله، ولا يحتج علينا أحد بغيب لا نعلمه. عاش كافرا ومات كافرا، كان رأسا في الكفر، ويأتي من يقول من أدراك لعله مات على الإسلام، أمره إلى الله. وأما نحن فما حيلتنا ونحن لا نعلم الغيب؟ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذا عموم وهو الموافق للأصل، وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر، ولا نقول قد يكون ختم له بخير. ما هذا الورع البارد الذي يميع العقيدة ويضيع الولاء والبراء؟ بل نقول قد مات على الكفر فهذا هو الأصل، ولا نقول قد يكون مات على الإسلام، لأن النبي أمرنا صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل، فنستصحب الأصل الذي كان، هو كان على الكفر، عاش على الكفر محاربا لدين الإسلام ولم يظهر منه سوى ذلك حتى مات، فنستصحب الأصل الذي كان ونقول هو كافر، مات كافر هو في النار. أما إذا كان قد أسر الإسلام فالله يعامله بما أسره لا نعامله نحن، فالمسلم يستصحب الأصل، يستصحب الأصل مع المسلم، فلا يشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات، لأن المسلم أيضا لو فتحت باب الاحتمالات فإن باب الاحتمالات يدخل منه المسلم، فوارد أن يكون المسلم قد ختم له بشر فمات كافرا، ولكننا نستصحب الأصل، عاش مسلما ومات على الإسلام لم نرى منه سوى ذلك، فنستصحب الأصل ونعامله معاملة المسلمين بعد موته، وكذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباههم. من أهل العلم من أدخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة الكفار بأنواعهم فقال حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك، هذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائده، فإن كلامهم كان مقيدا بمن مات من أهل القبلة، فالكلام في أهل القبلة ومن مات من أهل القبلة، نستصحب الأصل ونقول مات مسلما مع أننا لا ندري بما ختم له، ونعامله معاملة المسلم بعد أن مات، ونرجو له الجنة ونخشى عليه العذاب وندعو له بالمغفرة، وكذلك نستصحب الأصل مع الكافر الذي عاش كافرا ومات كافرا فنقول مات كافرا ونعامله معاملة الكافر بعد أن مات. وأما أن نقول إن هذا القانون الذي ذهب إليه أهل السنة تأسيسا على النصوص من أننا لا نشهد لأحد مات بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار، نقول إن ذلك ينسرح على الكفار، ومن كان محاربا لدين الله تبارك وتعالى فهذا خطأ، هذا مقيد بمن مات من أهل القبلة، وأما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله عز وجل وعدم الخوض في الأمور الغيبية، والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال، الأول من قال لا أشهد لأحد ولا على أحد مطلقا، وإنما نشهد للوصف للجنس دون المعين، فنقول المؤمن في الجنة والظالم في النار، المؤمن المسدد في الجنة، مرتكب الكبيرة متوعد بالنار، إلى غير ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين إعمالا منهم للأصل الذي مر، وأن الحكم بالخاتمة أمر غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا، فهذا قول. الثاني وقول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أن هذه المسألة غيبية، فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يقتفى فيها الدليل دون تجاوز القرآن والحديث، فلا ينزل أحد جنة ولا نار إلا من أنزله الله الجنة أو أنزله الله النار فبدليل من الكتاب أو من السنة، سواء في هذا النوع والوصف والجنس والمعين، فجاءت الشهادة لأبي بكر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة في القرآن، وجاءت الشهادة لأهل البيت بأنهم مطهرون أيضا بالقرآن، منهم علي رضي الله عنه وفاطمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إلى غير ذلك. وجاء في السنة الشهادة على معينين من الصحابة بأنهم في الجنة، كما في العشرة المبشرين بالجنة، هم الخلفاء الأربعة وطلحة وأبو عبيدة وسعد وسعيد إلى آخرهم، وكذلك جاءت الشهادة لبلال رضي الله عنه، إلى غير هؤلاء ممن جاء الحديث بأنهم من أهل الجنة. وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب إلى القبلة مما جاء في السنة فإننا نشهد عليه بالنار. القول الثالث مثل القول الثاني، لكن زيد عليه أن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة. وهذا قد جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: دلت السنة على هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرض. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيء. فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم الصدق من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا المقام كمالك والشافعي وأحمد وكالبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. هذه هي الأقوال الثلاثة، والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور، لأن الشهادة بالاستفاضة يتقاصر الدليل فيها على أن يشهد لأحد بعينه مطلقا، لكن قد يكون الرجاء فيه أعظم. ولهذا في الحديث الأول قال وجبت، فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له، لأنه قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت، أي فوجبت له الجنة، فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء عليه بالخير نتيجة وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقا. والحديث الثاني أيضا يحمل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له، بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. إننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعين، أما الجنس والنوع فنشهد للجنس والنوع، نشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين، ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين. والمقصود إذا مات على ذلك، إذا مات المطيع على الطاعة وإذا مات الظالم على الظلم، لأن المسألة مبنية على ما يختم به للعبد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا دليل على أن الأعمال بالسوابق، سوابق الكتاب وبالخواتيم، وهذا يمنع من الشهادة المعينة لأن الأعمال بالسوابق والخواتيم، والله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا غيبي، وخلق النار وخلق لها أهلا وهذا أمر غيبي. فإذا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع أو جنس بالنار، هذا المقصود به من مات على ذلك، من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة، ولجنس من مات على الكبيرة بأنه متوعد بالعذاب قد يغفر الله تعالى له وقد يؤاخذه بذنوبه. مع ذلك كله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فأهل السنة أهل رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، فيرث أهل السنة الرحمة من صفات نبيهم ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم، فيرحمون الأمة، ومن رحمتهم للأمة أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة، ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على أن يدعوا لهم وأن يصلوا عليهم إذا ماتوا، لأن حق المسلم على المسلم ست، ومنها أنه إذا مات يصلى عليه ويدعى له من إخوانه من المسلمين، فحق المسلم على أخيه أنه إذا مات صلى عليه ودعى له. يرجون لأهل الإحسان ورجاؤهم يحملهم على الدعاء لهم وعلى أن يصلوا عليهم إذا ماتوا، وتحملهم الرحمة للمسيء أنه إذا مات على الإساءة يخاف عليه الإساء، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمسيء ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يبارك له في قليل عمله، إلى غير ذلك من آثار رحمتهم بالأمة. لهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين، لمن كان منهم صالحا ومن كان منهم غير صالح، بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يسأل الله عز وجل أن يشفع المحسن في المسيء وأن يوهب المسيء للمحسن، كما في دعاء القنوت الذي يتداوله الأكثرون، هب المسيئين منا للمحسنين، يعني من كان مسيئا عاصيا عنده ذنوب هبه للمحسن فشفع المحسن فيه، وهذا كله في مقام الدعاء، وهو من آثار الرحمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بهذه الأمة رحيما، بل كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إذن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولرجائنا للمحسن آثار، ولخوفنا على المسيء آثار، فرجاؤنا للمحسن يحملنا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره، وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك، فكان أسيرا للشيطان، نسأل الله عز وجل له المغفرة والرضوان. مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، كأن يقال فلان شهيد، إذا كان شهيدا فالله عز وجل ذكر ونص على أن الشهداء في الجنة، وكذلك الشهادة له بالمغفرة، يقول المغفور له فلان، المرحوم فلان، فلان النفس المطمئنة، إلى غير ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة. إذا شهد له بهذه الأوصاف بأنه غفر له، فقد شهد له بأمر غيبي، إذا شهد له بأنه مرحوم، فمن أدراك أنه مرحوم؟ هذه شهادة بأمر غيبي، إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة. الله عز وجل يقول ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فإذا شهد للميت بأن نفسه مرضية فقد شهد له بالجنة. إذن الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة، وكذلك بما يدل على أنه يشهد له بالجنة. فهذه الأسباب التي هي أسباب لدخول الجنة، أن نفسه مرضية، إذا كان كذلك فهو من أهل الجنة، ومن أدراك. فهذه الشهادة، ومنها أنك تقول فلان شهيد. فعند البخاري في الصحيح بحث في هذه المسألة، وبوب عليها رحمه الله هل يقال فلان شهيد، وذكر أثر عمر إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. لأنه هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين السفلى؟ هذا أمر غيبي، فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين، لكن نرجو له من مات في أرض المعركة، نرجو له الشهادة، نرجو له أن يكون شهيدا. هذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. توسع الناس في هذا الأمر وهو الشهادة لمن مات بأنه شهيد، حتى شهدوا للبلطجية بأنهم شهداء، وللصوص والمعتدين على الأعراض وغيرهم شهدوا لهم بأنهم شهداء، بل شهدوا لأهل الكتاب بأنهم شهداء. يقول الشهيد فلان وهو من أهل الكتاب، فعنده لا يشهد لأحد مات في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله بأنه شهيد. الله أعلم من قتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله أي يجرح في سبيله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فقيد القتال بأن يكون لتكون كلمة الله هي العليا. من يدري هذا سوى الله؟ فهذا لا يعلمه أحد إلا الله، حتى وإن كان بطلا مغوارا، كما في الحديث المعروف عن الرجل الذي كان في المعركة لا يكون أحد من الصحابة بإزائه في لقاء العدو، ولا يفعل أحد مثله، فذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لم يبل أحد منا اليوم ما أبلى فلان، يعني في القتال، فقال هو في النار. وتعجب الأصحاب جدا، لأنه إذا كان هذا في النار فمن منا يكون في الجنة؟ وهل صنع أحد منا صنيعة؟ تتبعه واحد من الصحابة فأصابت ذلك الرجل إصابة في ركبته فلم يحتملها، فجعل مقبض سيفه إلى الأرض وجعل ذبابه تحت ثديه، ثم اتكأ عليه حتى نفذ من ظهره. فمتى كان هذا من أهل الجنة؟ متى كان شهيدا؟ هذا قد قتل نفسه. فجاء الرجل الذي كان يتبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار، وقع منه اليوم كذا وكذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وذكر الصورة المقابلة، فنحن لا نشهد لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، ولا على أحد بعينه بأنه من أهل النار. وكذلك من مات ولو كان في المعركة مع الكفار لا نقول فلان شهيد، لأننا إذا أثبتنا له الشهادة فقد أثبتنا له الجنة، فالشهيد في الجنة. ولكن نرجو له أن يكون قد مات شهيدا، أما أن نشهد له بذلك فالله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم أن يجرح في سبيله. فلا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أما من عداهم فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما الجزم بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نجزم لأحد بشهادة أنه شهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، ولكن نرجو للمحسن، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله وجاهد لإعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار ولا نجزم لهم بأنهم من أهل النار، لأن الله قد يتوب عليهم. فدخول الجنة والنار مما استأثر الله بعلمه، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإلا ما أعلم الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فلا نعلم الغيب، لا ندري ماذا تكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر، ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يوجب لنا الجزم له بالجنة مهما كان صالحا، لكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث في الصحيحين. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم، ماذا يختم لنا أو لهذا أو لذاك، هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن لا يمنعنا ذلك من إحسان الظن بالمسلم، ولا يمنعنا من أن نرجو له الخير، وأن نسيء الظن بالفاسق والعاصي، وأن نخاف عليه من الشر، نخاف عليه من سوء العاقبة، وأن يموت على شر. وأما الرجل الصالح فإننا لا نجزم له بشيء، ونرجو له الجنة ولكن لا نجزم له بشيء. والصحابة رضوان الله عليهم طبقوا هذا الأمر تطبيقا صحيحا، فقد كانوا يخافون، وكان الواحد منهم يخاف على نفسه النفاق، مع أنه يكون مبشرا بالجنة ومبشرا بالشهادة، ومع ذلك فإنه يخاف سوء الخاتمة، كما كان عمر يصنع، فقد كان يذهب إلى حذيفة رضي الله عنه وهو صاحب السر، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فذهب إليه عمر وقال نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ فقال لا، ولا أزكي بعدك أحد. فكان عمر يخشى على نفسه النفاق، حتى إنه لما طعن وجعل الله رب العالمين موته على يد رجل لم يسجد لله سجدة، وهو أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فإنه لما سأل عنه قال من طعنني؟ فقالوا غلام المغيرة، فقال الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة، حتى لا يكون له مخاصمة. وكان يغشى عليه فيجعل ولده عبد الله رأسه على فخذه أو في حجره، ثم إذا ما أفاق من غشيته التفت فوجد رأسه على فخذ ولده عبد الله أو في حجر ولده، فينظر إليه مغضبا ويقول ويحك، ضع خدي على التراب لا أبا لك، عسى أن يرى ذل اليوم فيرحم. فعمر رضوان الله عليه لا يأمن مكر الله جل وعلا، يقول ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. فالإنسان إذا كان صالحا فينبغي عليه أن يخاف من السوابق والخواتيم، لأنه لا يدري بما قد سبق له في أم الكتاب، وكذلك يسبق عليه الكتاب بالذي هو خير إذا كان مسيئا، وحينئذ لا يقنط من رحمة الله. وأما من مات على صلاح وعاش عليه فإننا لا نشهد له بالجنة مهما بلغ، وإنما نرجو له وندعو له. وكذلك من مات على سوء وعاش عليه لا نشهد عليه بالنار، لأنه قد يكون قد تاب قبل أن يموت، والله عز وجل جعله في المشيئة. فهذه الأمور الغيبية لا نتدخل فيها، ولا نشهد لأحد بجنة ولا عليه بنار إلا من شهد له أو عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو اعتقاد أهل السنة في هذا الأمر الكبير، نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، أي أن الشهادة قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه من أهل الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الشهادة بالعين: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إجماع المفسرين كلهم أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا أبو بكر رضي الله عنه، صاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء، وأحق الناس بأن يشهد له بالجنة. أما السنة التي تشهد لأبي بكر بالجنة فأمرها ظاهر ما فيه إشكال. فمن الشهادة بالعين أي للمعين، لأننا لا نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. شهد النبي صلى الله عليه وسلم تعيينا بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي كالعشرة المبشرين بالجنة. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة. عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. سعد بن معاذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بلال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كثير ممن عينهم رسول الله، من عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم عينا بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة على حسب الوصف لا على حسب التعيين، وكذلك كل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، فكل متق في الجنة. لكن لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا بأنه من أهل الجنة، لا نشهد لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، ولا على أحد بعينه أنه من أهل النار، إلا من شهد له أو عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الوصف، الوصف لا تعيين فيه، نقول كل المؤمنين في الجنة، كل المتقين في الجنة، كل المحسنين في الجنة، هكذا. ولكن فلانا المحسن لا نقول هو في الجنة بعينه، وكذلك فلان المتقي لا نقول هو بعينه في الجنة، نحن لا ندري شيئا عن الغيب ولا ندري بما يختم له. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فالأمر على السوابق والخواتيم، وكان الصالحون يخافون السوابق والخواتيم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ربما قال قائلهم لأخيه اجلس نبكي على علم الله فينا ساعة، اجلس لنبكي على علم الله فينا، لأنه لا يدري ما قضى الله رب العالمين فيه. وكذلك ما يكون من أمر الخاتمة، لأن الناس قد يأتيهم في حال احتضارهم من الأمور العظيمة والكرب الشديدة ما يجعلهم ناطقين بكلمة الكفر عند الاحتضار. ولذلك على المسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات عند الممات، لأنك لا تدري بما يختم لك. الإنسان يأتيه عند موته من السكرات ما الله به عليم، وأصعب موقف يقابله المرء حتى يخرج من هذه الحياة هو موقف خروج الروح منه، لأن الأمر شديد إلى أبعد مدى، كما وصفه عمرو بن العاص رضوان الله عليه لولده عبد الله، وكان جالسا عند احتضاره، وربما أغشى عليه ثم أفاق، فقال له صف لي ما تجده من ألم الموت، لأن عمرا كان قريبا، وأنت لن تجد ميتا مات ثم عاد حتى يصف لك ما كان من حال الموت. فأراد أن يعلم ذلك على سبيل المقاربة، فأخبره كأن شجرة من الشوك ما تركت فيه مفصلا ولا عرقا إلا دخلت فيه، ثم أتى نازع ينزع نزعا شديدا حتى يستخرجها من كل عرق فيه ومفصل. قال كأنني في طبق قد أطبق علي، فما يزال يجد نفسه ينحسر هذا الانحسار، ويضيق عليه الأمر هذا الضيق. فنسأل الله أن يهون علينا، وأن يثبتنا عند الممات، وأن يخرجنا من الدنيا على خير، إنه تعالى على كل شيء قدير. إذا نحن لا نشهد لأحد ولو كان صالحا بأنه من أهل الجنة، ولا نشهد على أحد بأنه من أهل النار مهما كان مسيئا، بشرط أن يكون من أهل القبلة. أما الذي عاش كافرا ومات كافرا، فيأتي صاحب ورع بارد ويقول لك لا ندري بما ختم له، لعله نطق بالشهادة قبل أن يموت، وما لي أنا ولهذا أنا أحكم عليه بالظاهر؟ وهل معنى ذلك أنه إذا عاش نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو وثنيا بوذيا أو غير ذلك أنه إذا ما مات أتورع وأقول لا أدري بما ختم له، لعله أسلم قبل أن يموت، فنصلي عليه ونفره في مقابر المسلمين ونعامله معاملة المسلم بعد أن مات على الكفر وعاش عليه؟ إنما نستصحب الأصل الذي كان كالمسلم سواء بسواء، فإن المسلم أيضا لا ندري بما ختم له، لعله كفر قبل أن يموت، ولكن هل نعمل هذا الاحتمال ونقول من يدرينا لعله كفر قبل أن يموت؟ فإذا لا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين وقد عاش دهره مسلما ومات في ظاهر الأمر على الإسلام؟ نستصحب الأصل ونحكم بالظاهر. وأما السرائر فأمرها موكول إلى علام الغيوب، لا علاقة لنا بالغيب، الله رب العالمين علام الغيوب، فنكل السرائر إلى عالمها سبحانه وتعالى، ونحكم بالظاهر الذي وكلنا الله إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في الرجل الذي كان في الحرب شجاعا مقداما، ما ترك شاذة ولا فاذة، وما كان أحد من الصحابة أقرب إلى العدو منه، فوصف حاله للرسول: يا رسول الله إن فلانا لم يدع اليوم شاذة ولا فاذة، وما كان أحد منا أقرب إلى العدو منه، وفعل بالعدو الأفاعيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا عد صادما لهم، قال: هو في النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقال واحد منهم: لأتبعنه. فتبعه، أصابته جراحة في ركبته فلم يحتمل الألم، فأتى بالسيف فجعل مقبضه إلى الأرض وجعل ذبابه في صدره فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فمات قاتلا لنفسه. فجاء الرجل الذي كان يتبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ الأصل أنك تشهد أني رسول الله، فما الذي جد؟ قال الرجل الذي قلت فيه إنه في النار كان من أمره كذا وكذا. قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الحديد. فعلى المسلم أن يخاف، أن يخاف من سوء الخاتمة مهما كنت صالحا، لأنك لا تدري بما يختم لك. وعلى الإنسان ألا يطمئن حتى يخرج. وقد وصف في حالات المحتضرين من العجائب أمور كثيرة ذكر بعضها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. القلب الذي يكون مملوءا بشيء ينضح ما فيه على اللسان عند الموت، لأن اللسان كالقلم، مداده في ذوات القلب، فهذا اللسان يغمس في القلب، وما ينطق به اللسان إنما هو مستمد من الأصل. فإذا كان القلب مملوءا بحب الدنيا نطق اللسان عند الموت بما وراءه، وإذا كان مملوءا بحب الآخرة نطق اللسان عند الموت بما وراءه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان رجل قماشا وكان ذا بضاعة عظيمة، فلما حضره الموت جاءه بعض الصالحين فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، يقولون لا قل لا إله إلا الله، يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله. كان رجل في مسجد من مساجد البصرة يؤذن 40 سنة 30 سنة مدة طويلة، عقودا متطاولة متتابعة. فلما رقي المسجد يوما نظر في بيت بجوار المسجد فإذا فتاة نصرانية، فوقع حبها في قلبه، فما زال حتى رقي عليها الجدار فأرادها على نفسها. قالت لا يكون حتى تدع دينك وتدخل النصرانية، وهذا أبي فاذهب إليه وخبره. بعد هذه المدة في الأذان ترك الإسلام ودخل النصراني. فلما كان في ليلة بنائه مات قبل أن يصل إليها، فلا مبتغاه حصل ولا على ما كان عليه من الخير أبقى، وضيع الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.